بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 605. قال المصنف المعتن: إذا كان لديه مال لا يجب فيه الخمس، كما لو كان عنده إرث من أبيه لم يجب عليه صرفه في مؤنته ولا توزيع المؤن عليه وعلى الأرباح، بل جاز له أن يصرف أرباحه في مؤنة سنته، فإذا لم تزد عنها لم يجب فيها الخمس. نعم، هذه المسألة تتكلم عن الشخص اللي يحصل عنده أرباح وهو عنده أموال أخرى، أموال الأخرى أما أنه لا يجب فيها الخمس من جهة كونها إرث، أو مثلا إرث أخذ محتسب من أبيه، أو مثلا ما امرأة عندها مهر وهذا المهر مجموعة أموال، هل واجب عليها تصرف للمؤنة من المال اللي ما متعلق به الخمس كالإرث أو المهر وتترك الأرباح حتى تخمسها؟ الجواب لا يجب عليها، بل يجوز لها تنفق المؤنة مين؟ من نفس الربح، وتبقى محافظة على الأموال اللي ما متعلق بها الخمس مثل الإرث والبهر، تحتفظ به وتصرف من الربح، لأنه الصرف من الربح لأجل المؤنة مسموح به شرعا. هاي أولا. اثنين، كذلك مو واجب عليها يوزع، يعني نصف المؤنة يأخذها من المال ما متعلق بالخمس كالإرث والمهر، ونصف المؤنة يأخذها مين؟ من الأرباح، هذا يسموه توزيع، هذا أيضا لا يجب ذلك، بل يجوز ينفق جميع المؤنة اللي يحتاجها، مؤنة شخصية كالأكل الشرب السفر السكن الدواء العلاج، كله من يصرفه من ربح نفس السنة، ويبقى محافظ على الأموال اللي عنده موجودة ما متعلق بها الخمس أو لا يجب فيها الخمس لكونها أيضا مخمسة مثلا، هذا لا يجب عليه. هذا جهة. الجهة الأخرى أنه هذا الصرف لابد يكون بمقدار المؤنة الفعلية، يعني اللي أنت تحتاجه خلال سنتك، إذا صرفت بالمؤنة الفعلية بعد يسقط عنه الخمس، إذا زاد عن صرف المؤنة هذا اللي يتعلق به الخمس. لهذا قال: إذا كان لديه مال لا يجب فيه الخمس، كما لو كان عنده إرث من أبيه أو امرأة عندها مهر ما أخذته من الزوج والمهر لا يتعلق به الخمس، أو كانت عنده دية أعضاء ما متعلق بها خمس، لم يجب صرفه في مؤنته، يعني لا يجب عليه، لا نلزمه ولا نوجب عليه إلا أن يصرف في المؤنة والأرباح بقيها حتى يخمسها. هاي أولا. اثنين، ولا توزيع المؤنة عليه وعلى الأرباح، يعني ما نشترط عليه نصف المؤنة يصرفها مين؟ من المال اللي ما متعلق به خمس، ونصف المؤنة الأخرى يصرفها مين؟ من الأرباح اللي حصل عليها في أثناء السنة، حتى النصف الآخر من الأرباح يبقى ويخمسها، هذا يسموه توزيع، ما نشترط عليه التوزيع، بل يجاز له أن يصرف أرباحه في مؤنة سنته، ليحصل من الأرباح يصرفها بالمؤنة الفعلية المحتاج إلها. نعم، فإذا لم تزد عنها لم يجب فيها الخمس، يعني إذا أرباحك اللي حصلتها كلها صرفتها بالمؤنة ولم يزد منها أي شيء، فبعد ما عندك شيء ربح يتعلق به خمس. نعم، إذا كان عندك باقي أشياء بقت من الأموال لم تصرف في المؤنة هذا يجب فيها الخمس. الآن عندنا استدراك. نعم، إذا كان عنده ما يغنيه عن صرف الربح، كأن كانت عنده دار لسكناه فسكنها مدة لم يجز له احتساب أجرتها من المؤنة واستثناء مقدارها من الربح، يعني إذا شخص هو عنده دار مشتريها من أموال مخمسة أو من أموال ما متعلق بها خمس، وسكن بيها لأغراض المؤنة، السكنة الفعلية، الحاجة الفعلية للسكنة، الآن حصل على أرباح، يجوز له يستقطع من هاي الأرباح ما صرفه في شراء الدار لأجل السكنة؟ الجواب ما يجوز. لماذا؟ لأنه الربح ظهر متأخر، وأنت سابقا صرفت ما كان بحاجتك للمؤنة وأنت سكنت به، وهذا تعلق به ماذا؟ تعلق بعنوان المؤنة، فبعد ما يجب عليك استقطاع ما تحصل من الأرباح لما صرفت سابقا بشراء الدار لأجل السكنة، هذا ما يصح. شخص اشترى دار وسكنها وتعلقت بها المؤنة الفعلية، فبعد ما يجب عليه فيه الخمس، لكن الآن حصلت عليه أرباح متأخرة، يجوز يستقطع الأموال اللي صرفها بشراء الدار سابقا من هاي الأرباح المتأخرة؟ المصنف يقول ما يجوز، لهذا قال نعم، إذا كان عندما يغنيه عن صرف الربح، يعني ما يحتاج هو يصرف ربح بيما بشراء دار جديدة، هو عنده دار سابقا اشتراها لأجل السكنة، وكان عنده دار لسكنة فسكنها مدة، يعني هو قبل لا يظهر الربح مشتري الدار وساكنها، الآن عنده أرباح متأخرة، يجوز يستقطع من هاي الأرباح ما صرفها على تلك الدار لأجل السكنة؟ إلا قال فسكنها مدة لم يجز احتساب أجرتها من المؤنة، يعني اللي صرفته سواء كان في شرائها أو بيمن أو في إيجارها وانت دفعته ما يصح تحتسب ما دفعته وكان يغنيك عن صرف الربح فيها من الربح المتأخر، لم يجز له احتساب أجرتها من المؤنة. المؤنة يعني شنو؟ يعني هذا الربح المتأخر ما يصير تستقطع منه لما صرفته من المؤنة القديمة، واستثناء مقدارها من الربح من الربح الجديد هذا ما يصح. هذا أولا، كما ليس له أن يشتري دارا أخرى من الأرباح ويحسبها من المؤن إذا كانت الدار الأولى تفي بحاجته، إذا قال الآن أنا عندي دار وسكنتها بس أريد أشتري بعد دار أخرى أيضا لأجل السكنة، هذا ما يصح. ليش ما يصح؟ لماذا ما يصح من الأرباح المتأخرة تشتري دار أخرى أيضا لأجل السكنة؟ لأن أنت عندك دار سابقة موجودة كافية تفي بغرض المؤنة، الوجه فيه لأنه إحنا نشترط الصرف بالمؤنة الفعلية، وأنت ما دام عندك دار سابقا قد سكنتها تكفي لغرض حاجة السكنة، فبعد ما يصح تأخذ من الربح الجديد لشراء دار أخرى ما دام الدار الأولى هي تفي بحاجتك اللي هو غرض السكنة. قال كما ليس له أن يشتري دارا أخرى من الأرباح اللي ظهرت هسه الآن متأخرة ويحسبها من المؤن إذا كانت، يعني يشتري دار ويجعلها مؤنة لغرض السكنة، ما إذا كانت الدار الأولى تفي بحاجته، لأن هذا راح يعتبر صرف بما لا يكون لغرض المؤنة الفعلية، وهذا لا يصح ولا يجوز. نعم نعم،
غير عنوان شراء الدار، مثلا هوني اشتري دار، مثلا من اجل اشتري دار كبرى من راح كبرى زيارة،
نعم، إذا كان إذا كان لائق بشأنك ومحتاجة لحاجة ضرورية ومؤنة فعلية تعتبر من المؤنة. بعض الناس شأنه أنه عنده لابد أكثر من بيت، عنده أكثر من زوجة، عنده أكثر من أولاد، لا مانع تتعدد عند السكنة والدور حسب الحال، كل إنسان حسب اللائق بشأنه وحاله، مو يعني تسافر لبلد آخر بالسنة مرة حتى تقعد بالبيت، هاي مو مؤنة فعلية، لكن مؤنة فعلية مثل عندك زوجة في بغداد زوجة في النجف تحتاج توفر سكن هناك وسفر سكن هنا، أو أنت ساكن هنا لكن أولادك يدرسون ببغداد تحتاج توفر لهم سكن، هاي تعتبر مؤنة فعلية، ماكو مانع تتعدد عندك السكنة حسب اللائق بحالك وشأنك. نعم هذا يسقط يعتبر من المؤنة. نعم، مسألة 606، إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة، فإن كان الاستغناء عنه بعد سنته لم يجب فيه الخمس، لم يجب الخمس فيه. هاي المسألة تتكلم عن بعض الأشياء اللي نأخذها إحنا للمؤنة لكن بعد مرور فترة زمنية إحنا نستغني عنها، يعني إحنا أخذناها لغرض المؤنة لغرض الحاجة الفعلية واستعملناها، لكن بعد مرور مدة استغنينا عنها بعد ما نحتاجها، وهذا مثل شخص اشترى سيارة لغرض المؤنة الشخصية اللي هي التنقل لنفسه، لكن بعد ذلك بعد استغنى عنها لأنه قام ما يتنقل لها تلك الأماكن فصارت زائدة عنده استغنى عنها، أو شخص اشترى جهاز كهربائي استعمله لفترة ثم بعد ذلك انتفت الحاجة بعد ما يستعمله ترك الجهاز الكهربائي، هنا شنو الحكم؟ هذا بعد هو تلبس بعنوان المؤنة واستعملناه بالمؤنة لكن الآن زال عنه عنوان المؤنة بعد ما نحتاجه لغرض الحاجة الفعلية، هذا يتعلق به الخمس لو ما يتعلق به الخمس؟ سماحة السيد عنده تفصيل، مرة يكون الاستغناء بعد انتهاء السنة الخمسية، يعني أنا اشتريته من أرباح هاي السنة واعتبر صرف بالمؤنة وما تعلق به الخمس، واستغنيت عنه بعد انتهاء سنة الخمسية، مو بعد انتهاء السنة المقصود بها سنة كاملة 12 شهر، لا مقصود بها سنة خمسية. اشتريته الآن وبعد مرور 6 أشهر دخلت سنة الخمسية بعد انتفت الحاجة عنه. إذا كان الانتفاء والاستغناء عنه بعد انتهاء السنة الخمسية هذا لا يجب، لا يجب فيه الخمس، لم يجب الخمس فيه. ما هو الوجه فيه؟ لأنه ما دام تعنون بعنوان المؤنة بعد سقط عنه وجوب دفع الخمس، لأن إحنا نريد عنوان المؤنة يتعلق به على مدار السنة الخمسية، وهو تعلق بعنوان المؤنة. أنا صار لي 4 أشهر استعمله بالمؤنة وخرجت سنة الخمسية وانتهت، لكن الآن استغنيت عنه. إذا كان الاستغناء بعد انتهاء السنة الخمسية هذا لا يجب فيه الخمس، لأنه تعلق بعنوان المؤنة والمؤنة لا تخمس. واضح؟ يعني خرج عن دليل وجوب الخمس. نعم، الآن عندنا استثناء: إلا إذا باعه بأزيد مما اشتراه فإن الزيادة تعد من أرباح سنة البيع، فيجب إخراج خمسها إذا لم تصرف في مؤنة تلك السنة. الآن هو بعد انتهاء السنة باع، هو صحيح ما واجب فيه الخمس لأنه بعد انتهاء السنة، لكن هو باع الجهاز الكهربائي أو السيارة، حصل على سعرها اللي اشترى بها وأزيد من سعرها. اشترى السيارة مثلا ب3 مليون، الآن باعها ب3,500,000، حصل زيادة اللي هي شقد 500، هاي 500 تعود زيادة على سعر السيارة اللي استعملت في المؤنة، هاي 500 تعد من أرباح سنة البيع. أحسنتم، السنة الجديدة إذا صرفها بالمؤنة والحاجة الفعلية سقط عنه الخمس، إذا بقت عنده وما صرفها كون يجب عليه دفع خمسها بعد دخول رأس السنة الخمسية له. نعم نعم، قال إلا إذا باعه، يعني هذا الشيء اللي استغنى عنه بأزيد مما اشتراه. اشترى السيارة مثلا ب3 مليون، بعتها ب3,500,000، فإن الزيادة اللي هي 500 تعد من أرباح سنة البيع، يعني السنة اللي بعت بها السيارة، فيجب إخراج خمسها إذا لم تصرف في مؤنة تلك السنة. إذا صرفتها بالمؤنة سقط عنها الخمس، إذا ما صرفتها وبقت ودخلت رأس السنة الخمسية مالتك يجب فيها دفع الخمس، لأن تعد ربح وفائدة ويتعلق بها الخمس. ونعم، هذا التفصيل الأول. التفصيل الثاني، يعني القسم الآخر: وإن كان الاستغناء عنه في أثناء سنته، يعني أنا اشتريت الجهاز الكهربائي أو السيارة مثلا استخدمتها 2 أو 3 شهور وانت استغنيت عنها بعد ماكو حاجة إلها، لكن لحد الآن ما داخل السنة الخمسية، هذا يسموه استغناء عن الشيء في أثناء سنته. هذا بتفصيل، أيضا بتفصيل وتفريع. إذا كان هذا الشيء مما يتعارف إعداده للسنين الآتية كالثياب الصيفية والشتوية لم يجب فيه الخمس أيضا. يعني بعض الحاجات إحنا نشتريها الآن نستعملها 2 أو 3 شهور بالسنة وتأتفي الحاجة عنه، لكن نحتاج نستعملها 2 أو 3 شهور بالسنين الآتية. المصنف أعطانا مثال الثياب، الشتاء 3 أشهر نستعمل الملابس الشتوية نستغني عنها، لكن هذا مو يعني أنه استغناء مطلقا ولو في المستقبل، لا، بالسنين الآتي أرجع ألبس ملابسي. إذا كان من هذا النوع هذا لا يجب فيه الخمس، لأن تبقى عنوان المؤنة موجود، موجود عنوان المؤنة، فبالتالي لأنه هي من مؤنتها بحسب حالها إنها ما تصرف على مدار السنة، تصرف بوقت خاص من السنة كالملابس الشتوية، هذا لا يجي فيه الخمس. مثال آخر: أجهزة التكييف والتبريد والتدفئة، هم نفس الكلام، تستخدمها 2 أو 3 أشهر مثلا المدفئة بعدين أو جهاز التدفئة بعدين نستغني عنه، بس هذا مو يعني انتفت حاجته، لا، راح استعمله 3 سنين السنة القادمة. هذا إذا كان من هذا النوع. أو كذلك أجهزة التبريد نستعمله 6 أشهر و6 أشهر أو 4 أشهر أخرى ماكو حاجة لاستعماله، هذا استغناء في أثناء السنة لكن يتعارف إعداده للسنين لاحقة آتية، هذا لا، مما يتعارف إعداده للسنين الآتية هذا لا يجب فيه الخمس أيضا، لأن عنوان المؤنة بعده متعلق به. واضح؟ وإلا، يعني شنو وإلا؟ يعني إن لم يتعارف إعداده للسنين اللاحقة، مثل الشخص اللي مثلا اشترى جهاز كهربائي وماكو حاجة بعد استغنى عنه حتى بالسنين الآتية بعد ما يستعمل هذا الجهاز الكهربائي، لأن مثلا ظهر أحدث من عنده وانتفت الحاجة إليه، هذا ما يتعارف إعداده للسنين اللاحقة، هذا يجب فيه دفع الخمس. وقال وإلا فالأحوط وجوبا أداء خمسه. إذن الخلاصة، إذا شخص اشترى شيء بربح واستعمل بالمؤنة واستغنى عنه، عندنا تفصيل قسمين، مرة الاستغناء بعد انتهاء السنة ومرة الاستغناء أثناء السنة. إذا كان الاستغناء بعد انتهاء السنة هذا لا يجب فيه الخمس، ليتعلق بعنوان المؤنة. نعم إلا إذا باع بأزيد من سعره، فهاي الزيادة تعد من أرباح سنة البيع، صرفها بالمؤنة يسقط الخمس، ما صرفها يجب تخميسها. إذا كان، نجي للقسم الثاني، إذا كان أثناء السنة الخمسية هم بتفريع، مرة يكون هذا الشيء مما يتعارف إعداده للسنين الآتية كالملابس الشتوية، أجهزة التكييف والتبريد مثلا، نعم الصحون والملاعق والسكاكين مثلا أني أستعملهن مثلا بالسنة مرة مرتين لغرض فقط الولائم، لكن بالسنة القادمة هم أستعملها، ومنها يدخل مثل منه القدور مثلا اللي تستعمل في الطبخ، نعم القدور اللي تستعمل في الطبخ بالمناسبات كالولائم أو المناسبات الدينية، أنا أستخدمها بالسنة لو مرة مرتين، لو مثلا فقط في الزيارة الأربعينية، فقط في وفايات الأئمة، لكن للسنة القادمة هم أستعملها. هذا كله يعتبر إعدادة للسنين اللاحقة، هذا لا يجب فيه الخمس لأن يبقى عنوان المؤنة متعلق به. وإذا لم يتعارف إعداد القسم الثاني، لم يتعارف إعدادة للسنين اللاحقة مثل الجهاز الكهربائي، اشتريته واستغنيت عنه، هذا يجب فيه الخمس. نعم الأحوط وجوبا أداء خمسه. نعم مسألة 607، إذا ربح ثم مات أثناء سنته وجب أداء خمس الزائد على عن مؤنته إلى زمان الموت ولا ينتظر به إلى تمام السنة. إذا شخص حصل على ربح وأثناء السنة اللي حصل عليها فيها ربح مات، توفى أثناء السنة، أثناء سنة الربح هنا، طبعا إذا كان هذا الشخص مما يتعارف عنه أنه يدفع الخمس، الورثة كون يدفعون خمسة للفوائد والأرباح اللي حصلها، يحسبوها المن عند موته، يعني مو ينتظرون يقولون بعدها سنة الخمسية ما داخله مال الوالد المتوفى، لا، إذا كان هو سنة الخمسية تبدأ مثلا في شهر رمضان، هو توفى بشهر رجب، ما ننتظر إلى دخول شهر رمضان حتى ندفع خمس الأرباح والفوائد اللي حصلها، بل يجب دفع الخمس حين موته. الوجه في ذلك لأن الخمس دين شرعي، والديون تحل بموت المكلف، إذا شخص مات حلت ديونه، يعني يجب دفعها سواء كانت ديون عرفية للناس أو ديون شرعية للشارع، والخمس دين شرعي متعلق في ذمته، فبمجرد موته يجب دفع الخمس عنه في أثناء سنة الموت، يعني إلى زمان الموت، ما ننتظر به إلى تمام السنة إلى أن تدخل رأس سنة الخمسية، لأنه إذا مات المسلم حلت ديونه، يعني واجب دفعها الآن فورا سواء كانت ديون عرفية أو ديون شرعية. قال إذا ربح، يعني حصل على أموال ثم مات أثناء سنته، يعني أثناء سنة الخمسية بعد ما دخل رأس السنة الخمسية مالته، وجب أداء خمس الزائد عن مؤنته اللي صرف بالمؤنة، هذا يسقط عن الخمس، اللي ما صرف وزاد عن مؤنته يعد ربح وفائدة يجب فيه الخمس إلى زمان الموت، يعني إلى الوقت اللي مات فيه، مات بشهر رجب مثلا في 10 شهر رجب، إحنا نخمس له بعد انتهاء 10 رجب، مو ننتظر إلى 1 رمضان إلى دخول رأس السنة الخمسية مالته، ولا ينتظر به إلى تمام السنة. نعم مسألة 608، إذا ربح واستطاع أثناء سنته أو كان مستطيعا قبلها ولم يحج، جاز له أن يصرفه في سفر الحج ولا يجب فيه الخمس. هاي المسألة عنوانها صرف المؤن، صرف أو نفقات الحج، هل هي من المؤنة أو ليست من المؤنة؟ الجواب نعم، احنا قلنا السفر يعد من المؤنة إذا كان لائق بشأنه أو من حاله، أو كان سفر واجب عليه كسفر لعلاج مريض أو سفر لأداء فريضة الحج، هذا سفر واجب، هذا أيضا يعتبر من المؤنة فيستثنى من الأرباح ولا يجب فيه التخميس. فإذا كان هذا الشخص حصل على أرباح واستطاع للحج، توفرت عنده القدرة للحج القدرة المالية والبدنية والرجوع إلى الكفاية كلها وتخلية السرب توفى كلها توفر عنده حصة عند الاستطاعة المالية والبدنية أثناء سنة الخمسية أو الآن يريد يذهب للحج يجوز له يأخذ من الأرباح وينفق على مصاريف ونفقات الحج؟ الجواب نعم يجوز، لأن الصرف في نفقات الحج يعد من المؤنة، وهذا كل اللي تصرفه من الأرباح في مؤنة وسفر ونفقة الحج لا يجب فيه الخمس. وكذلك الشخص إذا كان مستطيع قبل سنة الربح ولكنه لم يحج، أما عصيانا يعني لم يذهب إلى الحج أو إهمالا أو نسيانا أو بظروف قاهرة من عتم الذهاب بالحج، بالتالي الحج أصبح واجب عليه ومتعلق في ذمته، لا والآن انتهت السنة والآن بالسنة الثانية يريد يذهب للحج، يجوز ده يصرف من أرباح السنة الجديدة للحج؟ الجواب المصنف قال إذا ربح واستطاع للحج أثناء سنته أو كان مستطيعا قبلها يعني قبل سنة الربح ولم يحج سواء كان عصيانا أو غيره مثل إهمالا جهلا نسيانا تقصيرا بظروف قاهرة من عته لم يحج، وبما أنه لم يحج يتعلق الحج في ذمته، الآن يريد يذهب للحج يجوز لا يصرف من الأموال والأرباح اللي حصل عليها في نفقات وسفر الحج؟ هل هذا يعد من المؤنة؟ الجواب نعم، جاز له أن يصرفه يعني يصرف الربح في سفر الحج ولا يجب فيه يعني في الربح الخمس، بعد ما واجب أن يخمس الأربع، لأن هذا يعتبر صرف في المؤنة السفر للحج الواجب وهو من المؤنة الفعلية. لكنه الآن عندنا استدراك، إذا لم يحج بعصيان أو غيره حتى انتهت السنة وجب فيه الخمس، إذا هو وجب عليه الخمس وصارت عنده استطاعة وما ذهب للحج، مر عصيان يعني عالما عامدا ترك الحج، ومر بغير العصيان، غير العصيان مثل منه فروض الإهمال النسيان الجهل التقصير، هذه كلها هو ما راح للحج إهمالا تثاقلا تكاسلا نسيانا جهلا إهمالا، هاي كلها بالتالي بالنتيجة هو ما ذهب للحج، انتهت السنة الخمسية مالته يجوز ده يعزل الأموال حتى يحج بالسنة اللي بعدها؟ الجواب كلا، لابد أن يخمس هاي الأرباح. ما هو الوجه فيه؟ لأن إحنا قلنا لابد أن يكون صرف الأرباح بنفس سنة الربح ويكون الصرف بالمؤنة الفعلية، أما إذا أنت ما صرفتها في نفس سنة الربح إلا أن دخلت رأس السنة الخمسية ماتك للسنة التالية بعد ما يحق لك تستثني، فيجب عليك تخميسه جميعا. نعم نعم، لهذا قال لكنه إذا لم يحج بعصيان يعني عالما عامدا ترك الحج أو غيره يعني إهمالا أو جهلا أو نسيانا أو تقصيرا حتى انتهت السنة يعني دخلت رأس السنة الخمسية الجديدة إليك وجب فيه الخمس، لأنه هذا المال والربح لم يصرف في المؤنة الفعلية لنفس سنة الربح فيجب فيه الخمس. مسألة 609، إذا ربح ولكنه لم يفي بتكاليف حجه لم يجز إبقاءه بلا تخميس للحج في السنة الثانية، يعني إذا شخص حصل على أرباح لكن هذا الربح لا يفي ولا يكفي بتكاليف الحج، الآن الحج قد يكلف ما يقارب 5 مليون دينار عراقي مثلا، هو حصل على أرباح بس حصل قد 3 ملايين، هاي 3 ملايين ما تكفيه للذهاب للحج، لأن فقط الحج وصرف من الأموال بتحصيل مثلا تحصيل الجواز والفيزا وتحصيل دفع أجور النفقة تحتاج 5 ملايين، هذا ما يكفي، يجوز ليبقي 3 ملايين للسنة القادمة ويربح فوقها 2 مليون ويصير عنده 5 ويذهب بها للحج بالسنة القادمة؟ الجواب لا يجوز، لأن إحنا نريدك تصرف الأرباح في المؤنة في ماذا؟ في نفس سنة الربح، ما يصح تجعل أرباح هذه السنة لمؤنة السنين الآتية، لأن أنت تريد تروح للحج بالسنة القادمة، هذا مر علينا نظير منه، نظير الشخص اللي يبني بالبناء التدريجي، قلنا ما يجوز يصرف للمؤنة السنين الآتية، لابد يصرف بالمؤنة الفعلية لنفس السنة، فلهذا المصنف قال ما يجوز له يبقي الأموال والربح بلا تخميس لأجل أن يحج للسنة الآتية، هذا لا يصح، لأنه يعتبر من الإعداد لمؤنة السنين الآتية المستقبلية، وهذا ما يصح، لأن الصرف لابد يكون في مؤنة سنين الربح، والصرف في السنين الآتية هذا غير مستثنات من المؤنة، مؤنة كل سنته الفعلية بسنة الربح، لا بالسنين المستقبلية، هذا ما يصح. قال إذا ربح ولكنه، يعني لكن الربح لم يفي، يعني لم يكفي بتكاليف حجه، ربح 3 مليون وحجه يحتاج 5 مليون، ما يكفي الربح 3 مليون يذهب به للحج، لم يجز إبقاءه، يعني إبقاء الربح ل3 ملايين بلا تخميس، يعني يقول هاي السنة ما خمسن، أتركهن السنة القادمة أربح فوقهن مليونين يصير مجموعهن 5 وذهب للحج، نقول ما يجوز. لم يجز إبقاءه أي الربح بلا تخميس للحج في السنة الثانية، وما هو الوجه فيه؟ لأن قلنا هذا مو صرف بالمؤنة الفعلية لسنة الربح، هذا صرف في المؤنة المستقبلية، وهذا ما يستثنى، لأن مؤنة كل سنة تستثنى من نفس السنة، من نفس ربح نفس السنة اللي حصلت به. نعم الآن عندنا استثناء، إلا مع استقرار حجة الإسلام في ذمته وعدم تمكنه من أدائها لاحقا إلا مع أبقاء الربح بتمامه لمؤنته، فإنه لا يجب عليه حينئذ إخراج خمسه عند انتهاء سنته، بل يجوز له إبقاءه ليصرفه في تكاليف حجه، إلا في فرض مستثنى أنه هذا الشخص مستقر بذمته وجوب حجة الإسلام، يعني هو الآن في هاي السنة حصل على ربح والربح يكفيه، وفر عنده استطاعة مالية وبدنية للذهاب للحج، وكان بإمكانه يذهب للحج وما ذهب عصيانا أو إهمالا أو نسيانا، بالتالي الحج استقر وين؟ في ذمته، لابد يحج، لأنه الحج من الواجبات اللي تتعلق بالذمة، مو إحنا عندنا اللي يترك الصلاة يجب عليه قضاؤها، الحج اللي يتركه أيضا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أداءه بالسنين الآتية اللي راح يتعلق بذمتك. الآن استقر حجة الإسلام، والمراد بحجة الإسلام يعني حجة العمر اللي تقع في الحج مرة واحدة في العمر، استقرت بذمتك، وأنا ما متمكن بالسنة القادمة هم 4-5 مليون حتى أذهب إلى الحج، إنما طريقتي طريقة التدريج، لأن أرباحي اللي أحصل عليها ما أحصل على أرباح كافية كاملة للذهاب رأسا إلى الحج، ما أحصل 5 مليون، طريقتي كل سنة أحصل على ربح مثلا 3 ملايين لا غير، فحينئذ يجوز لك تبقي 3 ملايين وتبقيهن على ربح السنة القادمة ل3 ملايين الأخرى، يصير مجموعهن شقد 6 ملايين، يلا أقدر أذهب إلى الحج، إلا بهاي الطريقة طريقة التدريج. أما إذا ما أسوي هاي طريقة التدريج ما أقدر أذهب إلى الحج، لأنه لابد أبقي 3 ملايين مال هاي السنة أضمها وأخزنها إلى السنة القادمة أضيف لها الربح الجديد، يلا أستطيع الذهاب للحج، إلا بهاي الطريقة طريقة التدريج في حصول الربح. أما طريقة حصول ربح رأسين 5 ملايين ما أقدر أحصل. نقول إذا استقرت حجة الإسلام في ذمتك وواجب عليك أدائها وما متمكن من أدائها لاحقا إلا مع إبقاء الربح بتمامه لمؤنتها وتضيف للربح الجديد وتذهب به للحج، يجوز لك في هذا الفرض فقط. لماذا؟ لأنه حتى نوفي ما في ذمتك من متعلق من الدين، لأنه ما أقدر أوفي الدين الشرعي المتعلق بذمتي اللي هي وجوب حجة الإسلام إلا بهاي الطريقة، طريقة أنه أخزن الربح على صورة التدريج وأجمعه وأذهب به إلى الحج. نعم نعم لا 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 لا، مثالنا لحجة إسلام تعلقت بذمته، لا هو ما مستطيع لهاي السنة لكنه متعلق بذمته، مو قلنا هذا الشيء، أي هو مو إحنا قلنا حجة الإسلام يجب الوفاء بها لأنه تتعلق بالذمة كقضاء الصلاة، أما إذا كان هو أصلا ما متعلق في ذمته يجي كلامكم إنه هو ما متوفر عنده استطاعة أصلا الحج ما واجب عليه، فلهذا نقول ما عنده استطاعة، بس كلامنا موجود لحجة إسلام متعلقة بذمته، لهذا المصنف قال إلا مع استقرار حجة الإسلام في ذمته، يعني أصبح عليه دين شرعي لابد يوفي، بس ما يقدر يحصل على 5 ملايين من نفس السنة يذهب بها للحج، نعم يقدر بالتدريج 3 ملايين يضمها و3 ملايين الأخرى، إلا مع استقرار حجة الإسلام في ذمته وعدم تمكنه من أدائها، أي أداء حجة الإسلام لاحقا يعني بالسنة القادمة، إلا مع أبقاء الربح بتمامه. كنا بقي 3 ملايين مال هاي السنة وحصلت 3 ملايين السنة القادمة، يلا أقدر أذهب. نعم، إلا مع أبقاء الربح بتمامه لمؤنتها، يعني لمؤنة ومصاريف حجة الإسلام، فإنه لا يجب عليه حينئذ إخراج خمسه. ل3 ملايين يجوز لك تبقيها، لا تخمسها. إذا كان منحصر بس بهاي الطريقة التدريجية الذهاب للحج حتى نوفي الدين الموجود بذمتك، لم يجب عليه حينئذ إخراج خمسه عند انتهاء سنته، يعني انتهاء سنة ال3 ملايين اللي حصلتها، بل يجوز له إبقاؤه، يعني إبقاء الربح ليصرفه في تكاليف حجه للسنة القادمة. نعم. مسألة 610، ما يتعلق بذمته من الأموال بنذر أو دين أو كفارة ونحوها، سواء كان التعلق في سنة الربح أم كان من السنين السابقة، يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية. هاي المسألة أيضا تتكلم عن الديون. سؤال: هل الدين يعد من المؤنة ويجوز استثناءه من الربح للوفاء به أو لا يعد من المؤنة؟ هذا عنوان المسألة. الجواب نعم، الدين سواء كان دين عرفي للناس، أنا مستدين من زيد وزيد يطلبني أموال، هذا يسمو دين عرفي للناس، هذا يعتبر الوفاء به من المؤنة. فما أسدد من الربح في قبال الدين العرفي اللي أنا مطلوب إليه، ما واجب علي أخمس الأموال هاي اللي أسددها للدين. وكذلك الديون الشرعية، مثل منه؟ مثل النذر، علي نذر، لابد علي نذر ذبح شاة ولابد أوفي به، ويحتاج أموال حتى اشتري شاة لأجل ذبحها، هذا يسمو دين شرعي النذر. أو مثلا كفارة، علي كفارة إطعام طعام، لازم اشتري طعام. وهل يعتبر الصرف الأموال في شراء الشاة لأجل الذبح لأجل الوفاء بالنذر أو شراء الطعام لأجل دفع الكفارة يعتبر من المؤنة؟ الجواب نعم، الديون الشرعية والعرفية تعتبر من المؤنة، يجوز استثناءها وتصرفها في موردها، وبالتالي لا يجب الخمس فيما صرفت من الأموال. لهذا قال ما يتعلق بذمته من الأموال، يعني يكون في ذمته واجب الوفاء به، وهذا وجوب الوفاء اللي يتعلق بذمته من نوع من المصاريف المالية بنذر. يعني شنو النذر؟ نذر الذبح شات، كون اشتري شات واذبحها، هذا يسموه دين شرعي. او دين، زيد يطلبني الداينه من عنده اموال، هذا يسموه دين عرفي اذا متعلق بذمتي اموال إله. او كفاره، هذا ايضا من نوع الدين الشرعي اللي يكون اشتري طعام لاطعام الطعام. ونحوها، نحوها مثل منه؟ مثل القرش. القرش يعني شنو القرش؟ يعني الفارق بين القيمه المعيب والصحيح، كون انا متعلقه بذمتي اعطي فرق بعت شيء معيب على أساس أنه صحيح والناس تطلبني يكون أوفي لهم، هذا يسموه القرش. أو مثلا علي دية أعضاء، ضربت شخص بإيده وكسرتها، يكون أعطي دية عضو. أو مثلا علي فدية، متأخر علي قضاء شهر رمضان، كون أدفع أموال فدية أطعام طعام، ها هذا كله يعتبر مصاريف مالية متعلقة في الذمة. سواء كان هذا التعلق في ذمة بنفس سنة الربح، يعني نفس السنة اللي ربحت بيها تعلقت هاي الديون بذمتي، أو كان الدين موجود من سنين سابقة، يعني أنا علي نذر أكثر أقصال من السنين السابقة، أو دين عرفي يطلبون الناس من سنين سابقة، وهكذا الكفارات والديات والفدية. إذا كان من السنين السابقة يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية. لماذا؟ لأن قلنا أداء الدين العرفي أو الشرعي يعتبر صرف في المؤنة، فلهذا لا يجب فيه الخمس. نعم، إذا لم يؤدي دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقداره من ربحه، يعني حصلت على الربح لكن أنا ما صرفته في المؤنة اللي هي تسديد اللي هي سداد الدين، ودخلت رأس السنة الخمسية الآن مالتي، يجوز دي أستثني؟ المصنف قال إذا لم يؤدي دينه إلى أن انقضت سنة وجب عليه الخمس، كون يدفع خمسة من دون أن يستثني مقدار هاي الديون من الربح، لأن هذا يعتبر صرف ليس في المؤنة، لأنه صرف المؤنة مشروط أن يكون في أثناء سنة المؤنة، ولا يصح أن يكون صرف للمؤنة في خارج السنة، لأن هذا لأن راح يعتبر صرف للمؤنة في خارج السنة مال السنة الثانية، فما يصير تستثني من مقدار ربح السنة الأولى، هذا ما يصح. نعم أكو حالة استثناء عند المصنف، قال نعم إذا لم يؤدي دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقدار من ربحه، إلا أن يكون دينا لمؤنة تحصيل الربح من دون وجود بدل له. إلا إذا كان هاي الديون متعلقة بذمتي وكانت من نوع المصاريف اللي ما يوجد لها بدل، وهاي المصاريف من مؤنة تحصيل الربح، مثل منو علي إيجار محل، الآن ذمتي تعلقت أنه لابد أوفي إيجار المحل، انتهت السنة وأنا ما سددت إيجار المحل، هاي يسموها مؤنة تحصيل الربح، وإيجار المحل ما موجود إلى بدل، ما موجود بدل يعني ما موجود قيمة، نعم موجود منفعة، لا إحنا قصدنا بالبدل العين، ما موجود له عين، موجود له شنو منفعة، منفعة السكنة أو منفعة الوجود في المحل، هاي يسموها بدل منفعة، لا بدل عين ما موجود إلى، هذا نعتبره من مؤنة تحصيل الربح الذي لا بدل له، هذا يجوز استثناءه. أو مثال آخر، مصاريف الكهرباء والماء تعلقت بذمتي لكن أنا ما دافعها، وهي تعتبر من مؤنة تحصيل الربح، مصاريف الكهرباء والماء لأجل المحل التجاري مالي، لكن انتهت السنة وأنا ما سددتها، يجوز لي أستثنيها؟ جواب نعم، يجوز لك تستثنيها ما دام هي من مؤنة تحصيل الربح الذي لا بدل له، مو منفعة لا عين له، لا بدل له يعني لا عين له، هذا أيضا يجوز استثناء. مصاريف كذلك أجرة النقل كإيجار المحل ومصاريف الكهرباء والماء، ضريبة الحكومة اللي تأخذها، جمرك دخول البضائع، وهكذا، ها كلها تسمى مصاريف لا بدل لها وتعتبر من مؤنة تحصيل الربح، هاي يجوز استثناءها إذا لم يوجد لها بدل، لم يوجد لها بدل عيني، أو يكون دينا لمؤنته في تلك السنة فإنه مقدار يكون مستثنات من الربح. زين إذا كان هذا الصرف اللي هو متعلق في ذمتي هو كان لأجل مؤنة شخصية، يعني أنا استدانيت حتى لأجل شراء الأكل والشرب والملابس والذهاب والعلاج إلى الطبيب والسفر لغرض العلاج المرضى، هاي يعتبر مصاريف شخصية، هاي مؤنة، صرف بالمؤنة، بس أنا صرفت بالمؤنة بالدين وتعلقت بذمتي وانتهت السنة وما سددت، يجوز لي أستثني بعد دخول رأس السنة الجديدة؟ الجواب نعم، إذا حصل عندك ربح يجوز استثناءه، لأن هذا يعتبر من صرف المؤنة. نعم، لهذا قال نعم إذا لم يؤدي دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقدار من ربحه، لأن قلنا هذا صرف ليس في المؤنة، إلا أن يكون دينا لمؤنة، هذا استثناء، أولا يكون دين لمؤنة تحصيل الربح من دون وجود بدل له، قلنا مثل إيجار المحل وأجرة النقل ومصاريف الكهرباء والماء وضريبة الحكومة، هاي لا بدل لها، نعم أكو فائدة في قبالها يسموها منفعة، هذا المنفعة ما تسمى بدل، أو يكون دينا لمؤنته في تلك السنة فإن مقداره يكون مستثنى من الربح، ثم إنه إن أدى دينه في السنة التالية من نفس هذا الربح المستثنى فهو، يعني إذا أنا استثنيت الربح يعني استثنيت مقدار من الربح لتسديد الدين وسددته بالسنة التالية، إذا كان سددته من نفس هذا الربح اللي استثنيته فهو يعني ما عندنا مشكلة، وإن أداه من أرباح تلك السنة فإن كان بعد تلف هذا المال، يعني أني سددت من السنة من يعني شنو أديت الدين من أرباح تلك السنة التالية، يعني حصلت ربح بالسنة الثانية وسددت بيها، واضح عندكم الفرق، مرة أستثني مقدار الربح مال السنة الأولى وأسدده بالسنة الثانية، هذا ما عندنا مشكلة معه، ومرة أنا علي دين وأسدده بس من أرباح السنة الثانية، يعني السنة الثانية حصلت ربح وسددت بي ديني، هذا واضح. قال إذا أدى دين في السنة التالية من نفس هذا الربح المستثنى مال السنة الأولى فهو، ما عنده مشكلة وياه، وإن أداه من أرباح تلك السنة، يعني هاي السنة التالية، هنا عندنا تفصيل، إن كان بعد تلف هذا المال أو صرفه في مؤنته فلا شيء عليه، يعني أنا سددت من أرباح السنة الثانية وهذا المال اللي في قباله بعد تلف راح ما موجود، ما يعني ماكو بدل إليه، أو كان صرفت بالمؤنة يعني أكل شرب طعام ملابس، هذا أيضا لا شيء عليه، ما وجود بدل، وإن كان أرباح نعم، وإن كان هذا المال باقيا بنفسه، يعني أني اشتريت شيء للمؤنة وبقدين في ذمتي وسددته من السنة التالية والبدل موجود، مثل منه مثل سيارة للمؤنة، اشتريتها للمؤنة وسددت دين علي، سددت دين من أرباح السنة التالية بس بقى هذا البدل موجود. قال إن كان هذا المال باقيا بنفسه أو ببدله، يعني لو يبقى المال نفسه، لو يبقى البدل ماله مثل السيارة المشترى، كما لو اشترى به بضاعة للبيع. المصنف اعطانا مثال آخر لأنه هاي بضاعة البيع اللي هي مؤنة تحصيل ربح، كما لو اشترى به بضاعة للبيع فإن دفع دينه من ربح غير مخمس عد هذا المال من أرباح هذه السنة. إذا اشتريت بضاعة لأجل بيعها بالدين بالذمة ودفعت الدين مالي من ربح غير مخمس، هذا البضاعة تعد هي بنفسها من أرباح هذه السنة لأنها مسددة بدينها اللي موجود بالذمة من أرباح نفس هاي السنة. فإن دفع دينه من ربح غير مخمس عد هذا المال من أرباح هذه السنة فيجب تخميسه إن لم يصرف في مؤنتها. إذا كان المال موجود هو فعلا موجود ببدله وما صرفته وسددت الدين ماله من أرباح السنة التالية، هذا المال نفسه يعد من أرباح السنة التالية، إذا ما صرفته بالمؤنة كن يخمس. وإذا كان موجود في قبالة بدل مثل البضاعة، اشتريت بضاعة لأجل البيع وسددت من أموال غير مخمسة أو من أرباح هاي السنة التالية، نفس هاي البضاعة الموجودة بعينها وببدلها هي تعد من أرباح هاي السنة، فيجب فيها الخمس إن لم تصرف في المؤنة. نعم. أما مسألة 611 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.